واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. قال شيخنا الامام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من اسباب النزول قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الآية. قال الإمام أبو بكر البزار رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحاء هذا يؤتى بها اختصارا لمعان ثلاثة، فقد يكون المراد بها تحويل السند، يعني المصنف يأتي بسند هو لمتن هذا الحديث، لكن الحديث ورد بسند آخر فهو يورد المتن بإسنادين، يورد المتن بإسنادين، فحول السند من السند الأول إلى السند الثاني، وهذا هو المراد في هذا الموضع. وقد يؤتى بالحاء ويراد به الحديث، يعني يذكر السند ثم يقول حاء يعني الحديث اختصارا ولا يذكر متنه. وقد يراد به كذلك ماذا؟ اختصار حدثنا، اختصار حدثنا، ويعرف ذلك من خلال السياق. فهنا أراد به تحويل السند، لأنه قال حا حدثنا أحمد بن بكار، ذكر إسنادا آخر وشيخا آخر من شيوخه، فتعين هنا أن يكون المراد بحا هنا تحويل السند، لأن لو كان حديث لما ذكر إسنادا آخر، ولو كان اختصار حدثنا لما ذكر حدثنا، فإذن هذا قرينة تدل على أن المراد بحا هنا تحويل السند. قال حدثنا أحمد بن بكار الباهلي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال حدثنا حميد الطويل، هو نفسه الذي جاء في الحديث في السند الأول، عن حميد يراد به حميد الطويل، عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين نعي. والمراد بالنعي هنا الإخبار، الإخبار عن موت الميت يقال له نعي. وقسم العلماء النعي إلى قسمين: نعي جائز ونعي محرم. فالنعي الجائز هو النعي الذي فيه معنى الإخبار بموت الميت حتى يدعى له أو يصلى عليه، فهذا لا بأس به. مثلا مات إنسان فجئت وقلت لأصدقائه وأحبائه مات فلان، هذا يسمى نعي، سيصلى عليه مثلا الساعة كذا وكذا أو بعد صلاة العصر، لا بأس، هذا جائز، هذا بمعنى الإخبار. وهناك نعي محرم وهو ما يسمى بنعي الجاهلية، كان إذا مات فيهم الميت ذكروا محاسنه وكذلك أشادوا بمناقبه، وربما صاحب ذلك شيئا من النياحة أو من الإشارة بالثوب أو غير ذلك مما فيه معنى الفخر وكذلك الفخر وكذلك التسخط على قدر الله، فقد يصاحب ذلك نياحة أو بكاء شديد أو نحو ذلك، فهذا هو النعي المحرم. وما يفعله اليوم المسلمون في مساجدهم إذا مات الميت أتوا بورقة: مات فلان ابن فلان، والصلاة عليه بعد صلاة العصر مثلا في مسجد كذا، ويدفن في مقبرة كذا. ما حكم هذا النعي؟ أهو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ اختلف العلماء في هذا، وأكثر أهل العلم على جوازه، لأنه بمعنى الإخبار، لأنه بمعنى الإخبار، تخبر إخوانك المسلمين أن فلان مات حتى يدعو له وحتى يصلوا عليه. فجماعة من أهل العلم المعاصرين، لأن هذه المسألة يعني حدثت في زماننا هذا، قد يقول قال: لماذا لم يفعلوا ذلك في عهد الصحابة؟ رد بعض العلماء أن في عهد الصحابة كان الناس قليلين وأيضا متقاربين، بخلاف في الزمن هذا لتوسع البلاد وأيضا كثرة الناس ونحو ذلك. فمن أجل هذا إن وجدت مصلحة من هذا النعي، وهو تكثير المصلين، وهو أمر شرعي حث عليه الشرع تكثير المصلين الموحدين على الميت المسلم والدعاء له، هذا أمر مرغب فيه. فإذا كان هذا النعي فيه هذه المصالح فلذلك جوزه كثير من أهل العلم، وبعضهم جعله من النعي المحرم، لا سيما والناس في هذا الزمان توسعوا فيه، وتجدهم مثلا يذكرون أن فلان فلان مات وهو يعني أبو فلان وفلان وفلان وأخو فلان، يعملون مثل خطبة الجمعة. هذا ليس بمشروع، يكفي أن تقول: مات فلان ابن فلان، حتى يعرفوا من هو هذا الميت، وسيصلى عليه بعد العصر في مسجد كذا، أو سيدفن في مقبرة كذا، يكفي يكفي هذا، لأن الغرض منه تكثير المصلين وانتفاع الميت بهذا الإعلان، فهذا إن شاء الله لا بأس به. وبعض أهل العلم يمنع هذا، وقد دار نقاش مع شيخنا عبد الله بن مرعي حفظه الله، فإنه لا يرى هذا النعي، يرى هذا النعي في المساجد من النعي المحرم، وهكذا الشيخ الألباني يرى ذلك، وأنه مثل ما كان يصيح أهل الجاهلية ويذكرون محاسن الميت، هذا اجتهاد من بعض أهل العلم، وطلاب العلم وسألوا المشايخ الآخرين وكان الجواب بالجواز، والأمر في هذا واسع، وهذا يعطينا درسا من دروس سعة الصدر في مسائل الخلاف، سعة الصدر في مسائل الخلاف. نعم نخالف شيخنا في ذلك، لكن ما كان هذا الخلاف سببا للنزاع والشقاق والهجر والخصومة أبدا، هذه مسائل اجتهادية يعني اختلف العلماء فيها، فطالب العلم يذهب إلى ما يطمئن إليه قلبه وما يصل إليه علمه، وهكذا في غيرها من المسائل الاجتهادية التي هي من اختلاف الأفهام، من اختلاف الأفهام لا من اختلاف التضاد. تتعلمون أن الخلاف على ثلاثة أقسام: خلاف التضاد، وخلاف الأفهام، وخلاف التنوع. خلاف التضاد هو مخالفة النص أو مخالفة القول لنص صحيح صريح، هذا الخلاف خلاف تضاد، مثل الخلاف الواقع بين أهل السنة والطوائف المنحرفة والفرق الضالة، اختلاف أهل السنة مع الرافضة أو مع كذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وهكذا الإخوان المسلمين أهل السنة اختلفوا معهم في مسائل تعد من اختلاف التضاد كالديمقراطية وهكذا الحزبية والتعددية ونحو ذلك، هذا في الحقيقة هي من اختلاف التضاد ليس من اختلاف الأفهام. اختلاف الأفهام أن يأتي النص في المسألة فيفهمه العلماء كل بفهم يختلف عن فهم العالم الآخر، هذا يسمى ماذا؟ اختلاف الأفهام. مثل هذه المسألة جاءت واقعة، هذا يفهم منها فهما والآخر يفهم منها فهما آخر، ولم يعارض أحد من هؤلاء العلماء نصا صحيحا صريحا، فهذا يسمى اختلاف الأفهام. مثل ما ورد أيضا في مسائل الصلاة، مثل ما وقع للصحابة لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فذهب الصحابة فاختلفوا. الآن اختلفوا في فهم النص، بعضهم قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم المسارعة وكذلك شدة المشي، وما أراد أننا نتخلف عن الصلاة حتى إذا خرج وقتها، فصلوا العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة. وبعض الصحابة فهم من النص فهما آخر، قال لا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أننا ما نقف في أي مكان حتى نصل إلى بني قريظة ولو خرج وقت العصر، فاستمروا في مشيهم، فلما وصلوا إلى بني قريظة صلوا العصر بعد خروج وقتها. الآن هنا الاختلاف في ماذا؟ في فهم النص، هذا يسمى اختلاف أفهام. فيأتي ملبس من هؤلاء الإخوان المسلمين يقول هذه مسائل خلافية الديمقراطية والحزبية، هذه مسائل خلافية مثل ما ورد ما وقع للصحابة في بني قريظة. لا، هناك فرق، هناك فرق، فإن ما وقع للصحابة في بني قريظة اختلاف في فهم النص، لكن أنتم خالفتم نصوص واضحة صريحة. أين تذهبوا من قول الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ أين تذهبون من قول الله عز وجل وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون؟ أين أنتم من قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ كم من نصوص واضحة بينة صريحة من الكتاب ومن السنة على تحريم التحزب والديمقراطية ونحو ذلك مما وقع فيه هؤلاء القوم. يحلقون لحاهم يقولون هذا مسألة خلافية. كيف مسألة خلافية وجاء النص الصريح فيها؟ اعفوا اللحى، ارخوا اللحى. وقس على هذا كم من مسائل خالفوا فيها النص الصريح. فهذا من اختلاف التضاد بين أهل السنة وبين الإخوان المسلمين. وهكذا الرافضة لا يمكن أن نجتمع معهم أبدا، لأنهم خالفوا شرع الله من الكتاب والسنة. القرآن يقول في الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم يسبون الصحابة، فهل نقول هذا اختلاف أفهام؟ لا، هذا اختلاف تضاد، خالفوا النصوص الصريحة. فينبغي أن نفرق بين الاختلاف، منه ما هو سائغ ومنه ما هو غير سائغ. أما اختلاف التنوع فهو تنوع العبادات بحسب ما ورد فيها من كيفيات، كمثلا أدعية الاستفتاح ورد فيها عدة أحاديث، حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث، كذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا حديث آخر، حديث آخر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذن هذا من باب اختلاف التنوع، تنوع العبادة. وهكذا في صفة الصلاة، لك أن تصلي مثلا صلاة الوتر 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة، لك أن تصل 4 بسلام واحد. هذا من باب اختلاف التنوع، تنوع العبادات، تنوع العبادات. فهذا أيضا سائغ. الشاهد من هذا قوله نعي، عرفنا أقسام النعي، عرفنا أقسام النعي. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، والنجاشي كان ملك الحبشة فأسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وآوى الصحابة المستضعفين الذين هاجروا إلى بلده. فقيل يا رسول الله تصلي على عبد حبشي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الجنازة، صلاة الغائب، صلاة الغائب. وهذا فيه جواز الصلاة على الميت الغائب، لكن بشرط، ليس مطلقا وإنما بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن هذا الميت الغائب لم يصلي عليه أحد من المسلمين، مثل هذه الحادثة والواقعة. فالنجاشي مات بأرض النصارى، مات بأرض النصارى، حتما لم يصلي عليه أحد من المسلمين، لأن الذين حواليه هم من النصارى الكفار. فإذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصلي عليه أحد، فلا يضطرد هذا في كل من مات بعيدا من بلده فيصلى عليه الغائب، لا، إلا إذا لم يصلى عليه في أي بلد أو في البلد الذي مات فيها لم يصلى عليه صلاة جنازة حاضر، فهنا يصلى عليه. وهذا قد يقع، مثلا مات في البحر ولم يعثر عليه، مر اليوم واليومان والثلاثة والعشرة ولم يعثر عليه، لا بأس أن يصلى عليه. أو كذلك مات في أرض كافرة، ذهب يدرس أو كذا ومات ولم يكن عند واحد من المسلمين فدفن ولم يصلي عليه أحد، هنا يصلى عليه صلاة الغائب. أما مطلقا فهذا خلاف السنة. قال: فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية، أي في النجاشي. قال شيخنا: الحديث بالسند الأول ينظر في بعض رجاله. الشيخ لم يتمكن من البحث على رجال السند الأول، فأحال القارئ إلى البحث. قال: ورجال الإسناد الثاني، وفي قوله حدثنا أحمد بن بكار إلى آخر السند، قال: ورجال الإسناد الثاني صالحون للحجية، يعني أنهم مقبولو الحديث، إلا أن حميدا أي الطويل مدلس ولم يصرح بالتحديث. والقاعدة معروفة تمر معنا كثيرا، أن المدلس إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث يتوقف في حديثه لأنه مدلس، فلعله دلس في هذا الحديث فحذف ضعيفا بينه وبين من روى عنه. قال شيخنا: ولكن للحديث طريق أخرى إلى حميد، يعني الحديث له شاهد يقويه ويرقيه. قال: ولكن للحديث طريق أخرى إلى حميد. قال النسائي رحمه الله في التفسير: أنبأنا عمرو بن منصور، قال أنبأنا يزيد بن مهران، قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس قال: لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. قالوا: يا رسول الله، نصلي على عبد حبشي. فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وقولهم نصلي على عبد حبشي، فأنزل الله: وإن من أهل الكتاب، فيه أن الإسلام لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأنساب ولا إلى الأحساب، وإنما ينظر إلى الأعمال. فهذا وإن كان عبدا حبشيا إلا لما أكرمه الله بالإسلام صار له ما للمسلمين، صار له ما للمسلمين، ومن ذلك الصلاة عليه، الصلاة عليه والترحم عليه والدعاء له، والدعاء له. ومعنى الآية: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، يعني أن أهل الكتاب ليس كلهم أهل كفر، بل منهم من يسلم ويؤمن، وهكذا يستقيم أمره، كما تقدم معنا في إسلام عبد الله بن سلام وعطية القرظي. هؤلاء كانوا من اليهود، بل من أحبار اليهود، عبد الله بن سلام بشهادة اليهود أنفسهم. ف فأكرمهم الله عز وجل في الإسلام. وقد مرت معنا آيات بهذا المعنى، ومنها قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. ومما جاء في القرآن أيضا قول الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وهذا أيضا نزلت في أهل الكتاب، نزلت في أهل الكتاب، ففيه أن من أهل الكتاب من أسلم، فإذا أسلم لا ينظر الإسلام إلى ما كان عليه من نسب أو من دين أو نحو ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: أنبأنا عمرو بن منصور، قال: أنبأنا يزيد بن هارون أبو خالد الخباز، قال: أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن الحسن مثله. هنا بدلا من أنس الحسن، والحسن هنا ليس بصحابي، الحسن البصري. قال: وهذا أيضا حميد مدلس، يعني في هذه الرواية المرسلة، هذا يسمى حديث مرسل لأنه لم يذكر فيه الصحابي إنما ذكر التابعي وهو الحسن البصري. فأيضا في هذا الحديث المرسل حميد مدلس ولم يصرح بالتحديد. قال شيخنا: والظاهر أنه رواه على الوجهين، يعني حميد. ما هما الوجهان؟ قال: مرسلا، عن الحسن مرسلا، وعن أنس متصلا، والله أعلم. لكن الرواية المتصلة كما تقدم لها شاهد، فإن شاء الله ترتقي إلى درجة الحسن، ولذلك أورده شيخنا في الصحيح المسند. قال: وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم وأبو بكر ابن مردويه. عندكم ابن؟ عندنا خطأ هنا، عندي من. أحد عنده من؟ ها؟ عندك من؟ صوب هذا، صوابه ابن. قال: وروى ابن أبي حاتم وأبو بكر بن مردوي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. إذن الآن معنا ثابت عن أنس ابن مالك، وذكره نحوه. ثم قال: ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى المراد منه. إذن الحديث كذلك ورد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن، ورد عن أنس، أي ورد متصلا ومرسلا، لكن الحديث ورد بالوجهين وصح كذلك الوجه المتصل. قال: وحديث أنس أخرجه أيضا البزار والطبراني في الأوسط من طريق مؤمل ابن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر له وقد مات بأرض الحبشة، كيف نستغفر له ومات بأرض الحبشة أرض الكفر؟ قال: فنزلت الآية. ومؤمل ابن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، فهو في الشواهد. إذن حديث أنس هذا شاهد حديث حميد عن أنس، لأن هذا ثابت عن أنس وذاك حميد عن أنس، فالحديث له شواهد، ولذلك أوردها شيخنا هاهنا. قال: وأخرجه الطبراني من حديث أبي سعيد، وقال الهيثمي في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو خطأ، صوابه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. إذن الحديث جاء أيضا من حديث أبي سعيد لكن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وضعفه ليس بالشديد، فإذن هذا أيضا شاهد آخر للحديث، كل هذه شواهد. قال: وعن وحشي قال، وهذا وحشي ليس صحابي، لا تظن أنه الصحابي وحشي بن حرب، وإنما هو آخر دونه. قال: وعن وحشي قال: لما مات النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الهيثمي، يعني الحديث ذكر حديث بمعنى حديث أنس، ثم قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفي سليمان بن أبي داود الحراني وهو ضعيف، وهذا خطأ، صوابه محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني وهو صدوق، وفيه أيضا حرب بن وحشي بن حرب، وأبوه وحشي، وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات، يعني ليس هو الصحابي، ليس هو الصحابي. قال: أما وحشي، ولذلك لو كان صحابي لا عدل، فالصحابة كلهم عدول، لكن لما لم يكن صحابيا ذكر له هذه الترجمة وأقوال العلماء فيه. قال: فقال: أما وحشي فقال العجلي: لا بأس به. والعجلي متساهل في التعديل. وقال صالح بن محمد: لا يشتغل به ولا بأبيه، يعني حديثهم ليس بمقبول. وقال الحافظ: في حرب مقبول، ومقبول عنده بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا عند الحافظ مقبول؟ بمعنى في ماذا؟ في الشواهد. نعم، ضعيف لكنه في الشواهد، ليس ضعف شديد، يقال له مقبول فهو في الشواهد. ومستور يعني كذلك، بمعنى يعني مجهول حال. قال: ورواه الحاكم، وفي سبب النزول قصة أخرى، وهي أنه نزل بالنجاشي عدو من أرضهم، فجاء المهاجرون فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت معنا، فقال: لا دواء بنصرة الله خير من دواء بنصرة الناس، يعني أنه التجأ إلى الله وأبى أن يخرج معه المسلمون. قال: فيه نزلت الآية. قال: قلت، أي الشيخ، في تحقيق لتفسير ابن كثير الحديث له طرق، يعني حديث نزول هذه الآية في النجاشي رحمه الله له طرق. قال: قلت في تحقيق لتفسير ابن كثير الحديث له طرق يرتقي بمجموعها إلى الصحة، ليس إلى الحسن فحسب، لأن ليس الطريق واحدة، ليس الطريق واحدة وردت في هذا الحديث، بل جاء من عدة طرق، فبمجموعها يصل الحديث إلى رتبة الصحة. قال: على أن الحديث له أصل في الصحيحين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وأمر الصحابة بالصلاة عليه، هذا أصله في الصحيحين، لكن سبب النزول ما ورد في الصحيحين، إنما ورد في خارج الصحيح. قال: على أن الحديث له أصل في الصحيحين البخاري، رواه البخاري في مناقب الأنصار وباب الجنائز، ومسلم كتاب الجنائز، ومسلم كتاب الجنائز. فإذن هذا الحديث إن شاء الله بمجموع الطرق يصلح لي الحجية، فهو حديث صحيح إن شاء الله بمجموع الطرق. وهذا الحديث فيه فوائد تقدمت الإشارة إليها ونلخصها، فمن فوائد هذا الحديث جواز النعي إذا لم يكن كنعي الجاهلية، إنما هو من باب الإخبار، فهذا لا بأس به، فقد جاء في هذا الحديث كما سمعت صلى على النجاشي حين نعي. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الإسلام إنما يرفع الشخص بقدر تمسكه بالإسلام، لا ينظر إلى نسب ولا إلى حسب ولا إلى بلد، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا من فوائد هذا الحديث ولم تذكر فيما مضى الحث على صلاة الجنازة على المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا عليه صلوا عليه، وتعلمون أجر الصلاة على الجنائز فلا تفرط في هذا. قال عليه الصلاة والسلام من تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان، ومن تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. قيل وما القيراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد، يعني من الأجر. فقال ابن عمر كم ضيعنا أو فرطنا أو نعم كم ضيعنا من قراريط، أي أننا نتساهل في ترك الصلاة على الجنائز. هنا مسألة في الصلاة على الجنائز يتحرج منها بعض إخواننا، وهو ما هو معلوم في جنائز بعض البلاد كهذه البلاد، يكون فيها بدع من قراءة ياسين ومن كذلك الفواتح المبتدعة ومن رفع الصوت بالتكبير أو التهليل أو كذلك لا إله إلا الله وتلقين الميت ونحو ذلك. فبعض أهل السنة يتحرج من هذا ولا يذهب الجنائز، وهذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الجنائز فيها فضل عظيم، وكونك تسمع مثل هذه البدع هذا عن غير رضا عنك، وأنت ما تبعت الجنازة إلا رجاء الأجر من الله، رجاء الأجر من الله، فلا تفرط في هذا. كان شيخنا الوادعي رحمه الله يحث الطلاب على الصلاة على بعض من عنده تشيع من أهل صعدة، يخرج الشيخ معهم ويخرج الطلاب وربما يأتون بهذه البدع، عندهم بدع في جنائزهم، لكن الشيخ يقول أجر الجنازة لا نفرط فيه ولا نضيعه، فكان يخرج. وبعض أهل العلم ذكر لفتة جميلة في الفرق بين عدم حضور الوليمة التي فيها معصية وبين حضور الجنازة التي فيها بدعة، كيف نهينا عن الوليمة أن نحضرها إذا فيها معصية؟ إذا هناك معصية في وليمة لا يجوز لك أن تحضرها، طيب، وكيف الجنازة فيها معصية بل فيها ما هو أعظم من المعصية وهو البدعة وكيف نحضرها؟ فأجاب بعض أهل العلم قال لأن الجنازة حق للميت، والميت لا يستطيع أن ينكر وأن يمنع، لا يستطيع ذلك، فهذا ليس بإمكانه، فجاز لأخيه المسلم أن يتبع جنازته، أن يتبع جنازته، لكن صاحب الوليمة فهو موجود ويجب عليه أن ينكر هذا المنكر لأنه حي. فكونك تحضر هذه الوليمة وفيها هذه المعصية كالإقرار له عليها، لكن الميت هو ميت، وهذا حق على المسلم لأخيه المسلم اتباع جنازته. فإذا فرق بين الأمرين. ثم الوليمة ما فيها الأجر الذي هو مثل أجر اتباع الجنازة، فتحضر الجنازة، إلا إذا كان الجنازة في يعني مسجد فيه قبر، الصلاة صلي مثلا صلاة فرض في مسجد فيه قبر فهذا لا يجوز لك. أما أن تصلي الجنازة فقط ولو كان المسجد فيه قبر فهذا يجوز، هذا يجوز، لأن صلاة الجنازة ليست كصلاة فيها ركوع وفيها سجود، ولذلك جاز لمن فاتته صلاة الجنازة أن يصلي على الميت بعد دفنه، أن ليست ذات ركوع وسجود وخضوع ونحو ذلك. لكن ليس معنى هذا أن تصلى الجنازة بين القبور، هذا لا يجوز أن تصلى الجنازة بين القبور، لكن إذا في مسجد فيه قبر تصلي الفرض في مسجد ثم تأتي إلى هذا المسجد تصلي فيه الجنازة فالأمر يعني لا يصل إلى حد التحريم، إلى حد التحريم، فلك أن تصلي. ففرق بين هذه المسائل، فلا تفرط في صلاة الجنازة من أجل هذا، وتحرص إذا سمعت بأي جنازة تحرص وتستشعر الأجر أنك تحصل على قيراط إذا صليت فقط ولم تذهب إلى الجنازة، أو قيراطين إذا صليت عليها وحضرت دفنها، فهذا أجر عظيم، فلا نفرط فيه، لا نفرط فيه. بل كان شيخنا الوادعي رحمه الله يقطع الدرس من أجل الجنازة، إذا في جنازة بعد العصر أو بعد الظهر ألغى الدرس الشيخ، وقال الدرس مدروك، أما الجنازة فأمر طارئ وفيه أجر، يسأل أكثر من مرة، فيحث عليه رحمة الله على صلاة الجنازة حتى ولو كان فيها بدعة من رفع الصوت أو نحو ذلك، فكان الشيخ يحث على الحضور ونيل الأجر، أجر الجنازة. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه هذا دليل على الحث على صلاة الجنائز. لا نقول لا نحن عندنا درس ما نترك الدرس من أجل هذه الجنازة، لا، هذا ليس من الفقه، الدرس مدروك، لكن الجنازة لعلك لا تدركها لأنها ما تحصل إلا نادرا، ليس كل يوم، وفيها هذا الأجر العظيم. فينبغي أن يكون عندنا فقه العلماء، فقه العلماء. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكر أيضا من أن من أهل الكتاب من حسن إسلامه وأصبح من أهل الإسلام، بل من خواص أهل الإسلام. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.